الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في بحث الأوامر يقع الكلام في عدة أمور. الأمر الأول في مادة الأمر، ذكر لمادة الأمر عدة معاني، ذكرها في الكفاية مثل الطلب والشيء والشان والغرض والحادثة وغير ذلك من المعاني. الشيخ صاحب الكفاية في الكفاية اعترض على عد هذه جميعا، عليكم السلام، اعترض على عدها من معاني الأمر، وذكر بأن عدها أو عد بعضها على الأقل من معاني الأمر من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. ولهم كلام، من تأخر عنه لهم كلام في أنه ما هو المقصود باشتباه المفهوم بالمصداق. الظاهر أن مقصوده من اشتباه المفهوم بالمصداق هو أن مادة الأمر مستعملة في مصداق لأحد المعاني الموضوع لها لفظ الأمر، وهذا المصداق يسمى باسم آخر، يسمى باسم. فتخيلوا أن لفظ الأمر موضوع لذلك المفهوم، من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. مثلا قوله جئت لأمر كذا، قالوا بأنه الأمر هنا استعمل في الغرض، في مفهوم الغرض، في مفهوم الغرض. الشيخ صاحب الكفاية يقول اختلط عليهم المفهوم بالمصداق، هي لم تستعمل في مفهوم الغرض وإنما استعملت في مصداق الغرض، استعملت في مصداق الغرض. لفظ الأمر استعمل في مصداق الغرض مو في مفهوم الغرض، فلا مجال لتوهم أن مادة الأمر موضوعة لمفهوم الغرض. توهم من ناشئ أن كلمة الأمر استعملت في مفهوم الغرض، في مفهوم الشأن، في مفهوم الحادثة. إذن هناك أوضاع متعددة بعدد هذه المعاني، وأن كل هذه معاني علما للأمر. هو يقول لا، أن لفظ الأمر ما مستعمل في هذا المثال في مفهوم الغرض، مستعمل في مصداق الغرض. هذا المصداق للغرض وقع مصداق علما للأمر، استعملت فيه المادة. فهو من باب اشتباه المفهوم بماذا؟ بالمصداق المستعمل فيه، ليس هو مفهوم الغرض بل مصداق الغرض. مصداق يسمى بالعامر، باعتبار مصداق للشيء ومصداق للغرض. وهذا هذا الشيء الواحد مصداق للشيء ومصداق للأمر. استعمل لفظ الأمر فيه باعتباره مصداق للشيء مثلا، وهو باعتبار كونه مصداق للغرض. تخيلوا أن الأمر استعمل في مفهوم الغرض، هذا مقصوده. والأمر سهل لأنه لا يترتب على ذلك أي أثر. هناك كلام أيضا فيما بينهم، في أن هذه المعاني المتعددة هل يمكن إرجاع بعضها إلى بعض؟ وإدخالها في معنى واحد أو لا؟ أو لا يمكن؟ هناك اتجاه بينهم يحاول إرجاع هذه المعاني كلها إلى معنيين، إلى معنيين يدعى وضع الأمر لهما بنحو الاشتراك اللفظي، أي تعدد الواضع. أكو اتجاه الشيء في قباله، أكو اتجاه لإرجاع المعاني كلها إلى معنى واحد، معنى واحد، وتكون هذه المعاني المتعددة كلها مصاديق لذلك المعنى الواحد. فهناك اتجاهان. اتجاه الأول يتمثل برأي صاحب الكفاية، حيث أنه ادعى وضع الأمر للطلب وللشيء، ادعى وضع كلمة الأمر للطلب وللشيء. وهناك دعوة أخرى تدخل في هذا السياق، وهي منسوبة إلى صاحب الفصول، وهي دعوة أنه مشترك بين الطلب والشأن. صاحب الكفاية يقول مشترك بين الطلب والشيء اشتراك لفظي المبني على تعدد الواضع. صاحب الفصول يقول هي مشتركة بين الطلب وبين الشأن، أيضا اشتراك لفظي مبني على تعدد الواضع. في الحقيقة هذا الشيء اللي دعاهم إلى ذلك وأجبرهم على افتراض تعدد الواضع وعدم الالتزام بالوحدة الواضع، وأن الموضوع له واحد كما في الاتجاه الثاني الآتي، ليجبرهم على هذا هو أن هناك أمور وحقائق لا يمكن إنكارها ولا يمكن تجاوزها، تمنع من الالتزام بوحدة الواضع ووحدة الموضوع له لفظ الأمر، ولذا اضطرهم على أن يلتزموا بتعدد الواضع. لكن ما التزموا بتعدد الواضع على سعته بحيث تكون كل هاي المعاني معاني حقيقية للفظ الأمر، وإنما أرجع المعاني ما عدا الطلب إلى معنى واحد هو الشيء على رأي صاحب الكفاية أو الشأن على رأي صاحب الأصول. الحقائق التي لا يمكن تجاوزها عبارة عن حقيقتين مرت عليكما. الحقيقة الأولى اختلاف الجامع، هذه قضية وجدانية محسوسة، أن أمر مرة يجمع على أمور ومرة يجمع على أوامر. لو كان لفظ الأمر موضوعا لمعنى واحد لما كان هناك موجب لاختلاف شنو؟ اختلاف الجمع. اختلاف الجمع خير دليل على تعدد الواضع، وأن لفظ الأمر بمعنى يجمع على أمور وبمعنى آخر يجمع على ماذا؟ على أوامر. هذا الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هي أن الأمر بمعنى يصح الاشتقاق منه وبمعنى آخر لا يصح الاشتقاق منه. الأمر بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، فتقول أمر يأمر مأمور آمر إلى آخره، بينما الأمر بمعنى الشيء لا معنى الاشتقاق منه. وصحة الاشتقاق وعدم صحة الاشتقاق دليل آخر على تعدد الوضع وعدم وحدة المعنى الموضوع له لفظ أمر. هاتان الحقيقتان اللتان لا يمكن تجاوزهما في تصورنا أجبرت هؤلاء على أن يفترضوا تعدد الوضع. غاية الأمر مرة واحد قال الطلب والشأن، مرة واحد قال الطلب والشنو والشيء. لكن هذا المنهج بشكل عام لا بد من الالتزام به، يعني لا يمكن بعبارة أخرى افتراض الوضع شنو الواحد، افتراض أن لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد، ما يمكن هذا افتراضه بدليل هذين الأمرين. فلا بد من افتراض أن المعنى الموضوع له الأمر متعدد، والأمر بأحد المعنيين يجمع على أمور ولا يصح الاشتقاق منه، وبالمعنى الثاني يجمع على ماذا؟ على أوامر ويصح الاشتقاق منه. تعدد الوضع لا بد منه، واضح؟ نعم هذا المعنى الآخر اللي هو أن نرجع كل المعاني إليه ما عدا الطلب، هل هو الشأن؟ يكون جامع بين هاي المعاني كلها، الحادثة والغرض والشأن العجيب وإلى آخره. الشأن يكون هو الجامع ويكون اللفظ موضوع للطلب وللشأن الجامع بين كل هذه المعاني كما يقول صاحب الفصول، أو هو الشيء كما يقول صاحب الكفاية. هاي مو كلش مهمة التنقيح بها والحديث بها، واضح؟ وإن كان الأقرب أنه هو الشيء، هو الشيء، لأن الشأن لا يطلق على الأفعال. عندما ترى فعل لا تقول رأيت شأنا، تقول رأيت شأنا، لا تقول رأيت شأنا، لكن تقول رأيت أمرا، تقول رأيت أمرا، لكن لا تقول رأيت شنو شأنا. الأقرب هو أنه موضوع لهذا والشيء، لكن أيضا ليس الشيء بعرضه العريض الواسع جدا الشامل حتى للجمادات، فإن الجماد يطلق عليه الشيء لكن لا يطلق عليه الأمر. عندما ترى جمادا لا تقول رأيت شنو؟ رأيت أمرا، ما يصح أن تقول رأيت أمرا، تقول رأيت شيئا لكن لا تقول رأيت أمرا. لا يطلق صح إطلاق على ماذا؟ على الجمادات. فإذا الأقرب هو أنه موضوع للطلب وللشيء، لكن مو بعرضه العريض الواسع اللي قلناه، وإنما بمعنى يساوق ماذا؟ متخصيصه بالشكل المناسب لصدق علما للأفعال ولأمثال والحادث وللحدث وأمثال هذه الأمور. اتجاه الآخر قلنا حاول لا أن يرجع كل المعاني إلى معنى واحد، واللي لازمه كما قلنا هو وحدة الواضع ووحدة المعنى الموضوع له لفظ الأمر. هذا مرة أكو محاولة لإرجاع كلها إلى الطلب، أن المعنى الوحيد هو شنو؟ هو الطلب. معنى الوحيد هو الطلب، والشيء والحادثة والشان والكذا والكذا كلها نرجعها لمن؟ إلى الطلب، بتجوزين بمسامحتين بعنايتين، بأن نقول أن الطلب يطلق عليها باعتبارها في معرض الطلب. لا لا، هذا اتجاه ثاني، ارجعها إلى معنى واحد. قد يرجع إلى الطلب وحده، أنه نقول أن لفظ الأمر موضوع للطلب. شلون يستعمل في الشيء، يستعمل في الحادثة، يستعمل في الشأن؟ وين الطلب؟ إنه ماكو طلب. يستعمل في الفاعل مو؟ يقول هذا باعتبار أنه في معرض شنو؟ الطلب. هاي شأنية أن يتعلق به الطلب، وكون في معرض الطلب هاي تصحح إطلاق الطلب شنو؟ عليه، وإطلاق الأمر شنو؟ عليه. فالأمر يطلق عليه باعتبار شنو؟ باعتبار أن الأمر موضوع للطلب، وأكو مناسبة بين المعنى الموضوع له لفظ الأمر وبين الفاعل. شنو المناسبة؟ هو شأنية هذا لكي يكون مطلوب، وكون في معرض أن يكون شنو؟ مطلوب. فما عندنا إلا معنى واحد وهو الطلب. في قبال ذلك محاولة ثانية، أو هو يدخل في نفس الاتجاه، محاولة ثانية ارجع كل المعاني إلى الواقعة أو الحادثة. ما عندنا إلا حادثة والواقعة العجيبة، والطلب هو مصداق لذلك لأنه أيضا واقعة وشنو؟ وحادثة. فالأمر موضوع لمعنى واحد، وكل هذه المعاني هي مصادر لذلك المعنى شنو؟ معنى الواحد. أيضا هنا لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا الاتجاه والمناقشات اللي تجري به، لأنه إحنا يكفينا في مناقشة هذا الاتجاه الحقيقتان المتقدمتان اللتان لا يمكن تجاوزهما كما قلنا، وهي حقيقة اختلاف الجمع وصحة الاشتقاق وعدم صحة الاشتقاق. هذا يجبرنا على أن نلتزم بالاشتراك اللفظي وبقلوياي وبتعدد الواضع، يجبرنا على ذلك. واضح؟ ولذا لا نجوز الاشتراك المعنوي، حتى الاشتراك المعنوي ما نجوز. يعني أن يدعى أن لفظ الأمر موضوع لمعنى جامع بين هذه المعاني، هذا هم نجوزه، لأن هذا ما يقدر يفسر لنا اختلاف الجمع، ولا يفسر لنا صحة الاشتقاق وعدم صحة الاشتقاق. إذا هو موضوع للجامع هو إما أن يجمع على أمور أو يجمع على شنو؟ أوامر. إما أن يصح الاشتقاق منه أو لا يصح الاشتقاق منه، لأنه معنى واحد وضع له لفظ الأمر. هذا يكفي دليل على إبطال هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الأول هو الصحيح، لكن ليس هناك ثمرة عملية مهمة تترتب على تنقيح هذا البحث. هذا واضح اللي أقوله؟ هذا أشبه بالبحوث اللغوية، أشبه بالبحوث اللغوية، أن لفظ الأمر ما الموضوع؟ موضوع للشأن والحادث على نحو الاشتراك اللفظي، موضوع لها على نحو الاشتراك المعنوي، أو ما موضوع لها. أشبه بالبحوث اللغوية اللي لا تترتب عليها ثمرة عملية واضح ملموسة، ما ترتب عليها ثمرة. احنا اللي يهمنا شنو في المقام، اللي يهمنا شنو، انه اذا جاء لفظ الامر في دليل واخبرنا بان الشارع المقدس امرنا بكذا، امرنا بمادة الامر، او ان النبي صلى الله عليه وآله امر بكذا، او ان هذا الشيء مأمور به من قبل الشارع المقدس، هذا محل ابتلاءنا. خو هذا البحث شنو اثره في هذا، هذا نتكلم عنه ويدخل في كلامنا ويكون ثمرة نستفيد من الوجوب إذا قلنا بدلالة الأمر على الوجوب كما سيأتي، أو لا نستفيد من الوجوب إذا لم نقل بدلالته على الوجوب، سواء كان لفظ الأمر مشترك معنوي أو مشترك لفظي، أرجعنا هاي المعاني إلى الشيء أو ما استطعنا إرجاعها إلى الشيء، أرجعناها إلى الشأن. هاي كلها أمور لا ترتبط بال يعني ليس لها انعكاس على عملية الاستنباط اللي هي الهدف الأساسي من هذه البحوث شنو الأصولية. فقيه يجي دليل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، هذا يستنبط من الوجوب إذا كان ظاهر في الوجوب، أو لا يستنبط من الوجوب إذا لم يكن ظاهرا في الوجوب. وهاي الأبحاث كلها لا تؤثر سلبا ولا إيجابا على ماذا؟ على استنباطه. وهذا اللي نقول بأنه ليس له ثمرة شنو؟ عملية. وهذا عدم وجود ثمرة عملية في الحقيقة هو اللي منعنا من الدخول في تفاصيل هذه البحوث. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني الذي يقع فيه الكلام هو مسألة اعتبار العلو في صدق الأمر ومفهوم الأمر، أو الاستعلاء أو الجامع بينهما. هاي مسألة طرحت في كلماتهم، أن صدق الأمر وصدق مفهوم الأمر هل يعتبر فيه العلو، أن يكون من يصدر منه الأمر عالياً، أو لا يعتبر فيه الاستعلاء وإن لم يكن عاليا حقيقة. المهم أن يرى نفسه عاليا وإن لم يكن عاليا في الحقيقة والواقع، أو يعتبر الجامع بينهما، أحدهما يكفي في صدق المفهوم وتحقق معنى الأمر، إما أن يكون عالي وإما أن يكون شنو مستعلي. هل هذا معتبر في مفهوم الأمر أو لا؟ الصحيح في هذا الباحث هو أن العلو معتبر في صدق مفهوم الأمر، وهذا معناه أن الأمر لغة عرفا لا يصدق مع عدم العلو وإن استعلى الأمر، وإن أظهر العلو لكن الأمر ماذا؟ لا يصدق. الأمر من غير العالي لا يصدق أنه أمر، بل يسمى التماس، يسمى فشيء آخر من هذا القبيل، لكن لا يسمى شنو أمران إذا صدر من غير العالي وإن شنو استعلى، وإن استعلى. وهذا معناه أن الاستعلاء وحده مو كافي، وأنه ليس شرطا في صدق الأمر. كلاهما واضح آخر الآراء، يعني هيك طرحنا المسألة، هل يعتبر العلو واحد؟ هل يعتبر الاستعلاء؟ هل يعتبر الجامع بينهما؟ نقول الصحيح هو أنه يعتبر العلو. استعلاء ما يعتبر بدليل صدق الأمر الصادر من العالي وإن لم يستعلي، وإن كان بلسان كما يعبر السيد الشهيد قدس الله نفسه، إن تقرض الله قرضا حسنا بعنوان القارض استقرض من العبيد، وإن كان باللسان لكن هو شنو؟ هو أمر. فالأمر يصدق إذا صدر من العالي وإن لم يستعلي، وإن لم يستعلي. فإذا الاستعلاء ليس شرطا في صدق مفهوم الأمر، أي واحد، كما أن الجامع بينهما ليس شرطا في ماذا؟ في صدق مفهوم الأمر، بدليل أن الأمر لا يصدق في صورة الاستعلاء الصرف، يعني استعلاء الغير الواقع اللي ما إلى واقع، ما يصدق، لا يقال أمر، واضح. فإذا ما يكفي الجامع، لو كان الجامع يكفيه لكفى ماذا؟ الاستعلاء في تحقق مفهوم الأمر، والحال أن الاستعلاء لا يكفي في تحقق مفهوم الأمر. إذن الصحيح هو أن الشرط الحقيقي لصدق الأمر هو العلو، أن يكون الأمر هو عالي رتبة منزلة، أن يكون عالي ويصدر منه الطلب، فيسمى طلبه بماذا؟ بالأمر، سواء استعلى أو لم يستعلي. هذا هو الصحيح، وهذا هو المطابق للوجدان العرفي للإنسان. على أن الثمرة أيضا لهذا البحث أيضا قليلة أو معدومة، لأن الأوامر اللي هي محل ابتلاءنا واضح بها صدق الأمر، لأنه أوامر صادرة من المولى سبحانه وتعالى، من المشرع، واضح، ولا إشكال ولا ريب في ماذا؟ في أنها يصدق عليها شنو؟ الأمر للعلو الموجود بلا إشكال، ما تظهر ثمر لهذا المثال، بل تظهر في مثل ما إذا ورد مثلا أنه تجب إطاعة أوامر الوالدين، مثلا تجب إطاعة أوامر الوالدين، هنا اعتبار الثمرة أن الوالد إذا لم يستعلي، هو قد يأمر وما يستعلي، يخفض جناحه، إذا لم يستعلي فهل يصدق الأمر؟ تجب طاعته أو شنو؟ تظهر ثمرة هنا، فالثمرة عملية تظهر أنه تجب طاعته إذا لم يستعلي أو لا. فإن قلنا بأنه يشترط العلو، واضح، وأنه لا يشترط الاستعلاء، فلا تجب شنو؟ فتجب طاعته، إذا لم نشترط الاستعلاء. أما إذا اشترطنا الاستعلاء فلا تجب شنو؟ طاعته. فشيء من هذا القبيل تظهر فيه الثمرة العملية الفقهية، وأما فيما عداه فلا تظهر لهذا البحث أي ثمرة. البحث الثالث أو الأمر الثالث وهو المهم في هذا المقام، هو البحث عن دلالة الأمر مادة على الوجوب، وهذا بحث مهم ولو ثمرة عملية، أن الأمر هل فيه دلالة على الوجوب أو شنو، أو ليس فيه دلالة على الوجوب. هذا يجيب الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.